بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة تشتمل على أصلين، أما الأصل الأول فهو يتعلق بالعبادات، الإيمان والتوحيد والعبادات البدنية، من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر العبادات، سواء كانت من باب التطوع أو كانت من باب الوجوب. هذه الأصل فيها الحظر، يعني الأصل فيها المنع، فلا يشرع شيء منها إلا وهو مبني على دليل، وسواء كان ذلك يتعلق بالمكان أو يتعلق بالزمان أو يتعلق بكيفية العبادة أو يتعلق بكمية العبادة، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. فهذا الأصل، فالعبادات لا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل، لا يقال إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. أما بالنظر إلى الأصل الثاني وهو الأصل في العادات الإباحة، بمعنى أن البيع يعني باب المعاملات المالية عموما، باب المعاملات المالية عموما، لا يقال إن هذه العبادة محرمة إلا بدليل، فالأصل في جميع المعاملات أنها مباحة ولا يحرم منها شيء إلا إن القائل بالتحريم لابد أن يأتي بدليل. ومما يحسن التنبيه عليه أن الذبائح يعني اللحوم الأصل فيها التحريم، بمعنى أنه لا بد من كون التذكية تذكية شرعية، وكذلك الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع هو التحريم إلا ما دل عليه دليل، وكذلك الأصل في المقدرات، المقدرات التي جاءت هذه أيضا الأصل فيها هو التوقيف، بمعنى أنه ما يزاد عليها ولا ينقص منها، يعني لابد من الاعتماد على ما ورد فيها. فمثلا قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني لا يجوز الزيادة على أربع إلا إذا كان من جهة ملك اليمين. وهكذا لا بد من التنبه إلى هذا. ومما يدل على الأصل الأول قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع من القرآن. والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب. ومما يدل على الأصل الثاني قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية تدل على أن الأصل هو الإباحة، وأن من حرم شيئا فلا بد أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة. ومن المعلوم أن كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله جل وعلا، ولا بد فيها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر فائدة عظيمة، يقول رحمه الله واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله. وأما العادات كلها المآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، الأصل فيها الإباحة والإطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرم الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات المحدثة الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة. وقد فصل ذلك في كتابي وفي سنة. ومما يحصل التنبيه عليه أيضا بالنظر إلى هذه القاعدة، فلا بد أن تتنبهوا إلى أن الأصل في المنافع هو الإباحة، وأن الأصل يعني في باب العادات أن الأصل في المنافع هو الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم. الأصل في المنافع هو الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم. وهذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أن تسألوا عنها.
حفظكم الله. هذا سائل يقول هل تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف مشروع؟
تقبيل الحجر الأسود في أثناء الطواف، أما بعد ركعتين فأنا لا أحفظ دليلا يدل على ذلك، لأن هذه عبادات، والأصل في العبادات هو التوقيف، يعني التوقيف على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم شيئا الآن لا أعلم شيئا يدل على ذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل في العادات بدعة؟
الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات هو الإباحة، فمن حرم شيئا منها بغير دليل فهو مبتدع. من حرم شيئا منها بغير دليل يدل على التحريم فإنه مبتدع، ففيها البدع لكن على هذا الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل لا يصلي إلا في رمضان، فهل يعتبر كافرا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والرجل الذي لا يعرف الله إلا في رمضان بئس الرجل وليس بمسلم، لأن من يصلي ويترك منزلة الذي لا يصلي. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم ينفث الحديث، هل هذا خاص بنوم الليل أو عام؟
الشخص إذا أراد أن ينام ما في مانع أن يتحصل، لأن هذا حصل، لأن كان يقرأ قل والله واحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب، ويمسح على جميع جسمه بداخل الملابس، وإذا يقرأ ذلك 3 مرات، يعني يقرأ مرة ويمسح ويقرأ مرة ويمسح ويقرأ مرة ويمسح، وإذا عمل ذلك في النهار فهذا طيب. نعم. لأنه حصن من الشيطان.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا أعطيت رجل شيئا من باب الحياء فهل تؤجر على ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فإذا أعطاه حياء لا يؤجر على ذلك، لأنه فرد شرطا، وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم حضور الجنازة إذا كان فيها بعض البدع؟
وش البدع؟ وش اللي فيها من البدع؟
يعني مثل قراءة ياسين والدعاء الجماعي.
هو إذا أراد الميت ما يذن، إلا إذا كان قد أوصى بهذه الأشياء، لكن ناهية الصلاة عليه يمكن أن يصلي عليه. أما حضور الإجتماعات التي تكون فيها هذه الأمور لا يحضرها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن تقول في الدعاء: أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى؟
صفاته العليا، وش المثلى؟
نعم.
اللهم إني أسألك بصفاتك العليا بالمثلى.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صلاة الاستخارة مقصودة لذاتها أم لا؟
صلاة الاستخارة يفعلها الإنسان إذا شك في أمر لا يدري عن مصلحته ومفسدته باعتبار مآله، لا ترجح عنده أحد الجانبين، فيصلي صلاة الاستخارة وبعد ذلك لأنها وسيلة لأن يضع من أجل أن يضع الله في قلبه خير الأمرين الامتناع أو عدم الامتناع، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. هذا هو السؤال الأخير، بارك الله فيك يا شيخ.
الذي سألت عنه؟
نعم نعم.
طيب مع السلامة وسلم لي على الإخوان
إن شاء الله أسمعوك، بارك الله فيك.